بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم.
وهذا يعني في نسخة التحفة، وهذا تفارق، وهي أوضح، وهذا تفارق.
وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته.
نعم. ماشي.
قال رحمه الله تعالى:
انتهى البال.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في بيعتين،
النهي
عن بيعتين في بيعة. باب في النهي عن بيعتين في بيعة. المقصود من ترجمة كما ذكره المصنف أن يقول أحد المتبايعين للآخر: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة، ثم يتفارقان ويأخذ الثوب دون أن يتفق على أنه نقد أو أنه نسيئة، دون أن يتفق على أنه نقد أو أنه نسيئة، يعني يتفارقان على الإبهام لا على التعيين. فهذا هو الذي يدخل في المنع. وأما إذا خيره وقال: أنا ما عندي عندي النقود ولا أحتاج إليه نسيئة، أو قال: ليس عندي نقود وليس أمامي إلا أن أخذه نسيئة، فإنهما افترقا أو تفارقا على أحد البيعين، وعقد على أحدهما الذي اتفق عليه، وهو أنه نقد أو أنه نسيئة. وإنما الإشكال فيما إذا كان افترقا دون أن يعين أنه نقد أو أنه نسيئة، وقد حصل التخيير وحصل البيع ولكن على الإبهام ليس على التعيين. فهذا هو الذي يدخل في النهي في بيعتين في بيعة، لأنه دخل على الإبهام. ولهذا قال المصنف لما ذكر هذا المعنى عند بعض العلم قال: وهذا توافق منهما،
تفارق،
وهذا تفارق
عن بيع بغير ثمن معلوم،
وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، لأن ما يدرى هو 20 ولا 10، هو 20 أو 10، وإيش؟
ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته،
ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت صفقته، هل هي على 10 أو على 20، هل هو على أنه ناجز أو أنه مؤجل، على أنه ناجز الذي هو نقدا أو أنه مؤجل لأنهم افترقا على غير بينة. أما إذا افترقا على بينة بأن يكون الاتفاق حصل على النقد أو على النسيئة فإن ذلك جائز ولا بأس به. وهذا والبيع نسيئة وهو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن جائز لا خلاف فيه، وإنما هناك مسألة خلافية وهي ما إذا كان حصل البيع نسيئة، حصل البيع نسيئة على اعتبار أن هناك شيء من أجل الثمن من أجل الأجل، فهذا جمهور أهل العلم على جوازه. ونقل الشوكاني في نيل الأوطار عن زين العابدين وعن بعض الهادوية أنهم قالوا بأن ذلك غير جائز، والأصل هو الجواز لأن الله عز وجل أباح البيع إلى أجل ولم يقيد ذلك بكون السعر يكون مطابقا للنقد، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني يكتب. وهذا مطلق يشمل ما إذا كان السعر زائد من أجل الثمن من أجل الأجل أو أنه ليس بزائد وإنما هو مطابق للبيع الحاضر والبيع الناجز. وقد ذكر الشوكاني أنه ألف في ذلك رسالة يعني تتعلق بهذه المسألة وهي شفاء الغليل وشفاء العليل فيما جاء في زيادة الثمن من أجل التأجيل أو في حكم زيادة الثمن من أجل التأجيل، وذكر أن جمهور أهل العلم على القول بالجواز، وهذا لا شك أنه هو الأظهر لأنه اللي تدل عليه إطلاقات النصوص مثل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تديتم بدينا إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم.
قال حدثنا هناد،
هناد ابن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبده بن سليمان،
عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمرو،
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو،
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وابن عمر،
وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن مسعود،
وابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.
نعم، إذا كانت العقدة على أحد منهما يعني على العاجل أو الآجل، يعني هو خيره وقال أنا أبيع بكذا وأبيع بكذا، فقال أنا عندي النقود ما أحتاج إلى تأجيل، واتفق معه على أنه عاجل فهذا لا ما في إشكال، أو قال أنا ما عندي فلوس الآن وليس أمامي مجال إلا أن أشتريه بالنسيئة وبالعاجل بالآجل، ثم افترق على ذلك لا بس لأن العقد حصل على أحد الشيئين. أما إذا افترق دون أن يتفق على أحد الشيئين هذا هو الذي يكون بيعتين في بيعة، يكون بيعتين يعني في بيعة، يعني لأنه دخل على الإبهام لا على التعيين. وقد جاء في رواية عند أبي داود فله أوكسهما أو الربا، يعني دخل على هذا فهو يعني يكون ليس في أمامه إلا العاجل أو الناجز، أو الربا يعني أخذ أو صار إلى المؤجل فإنه يكون دخل في الربا لأنه ما حصل الاتفاق على ذلك وإنما حصل على الإبهام فينصرف إلى الأقل، وخلافه يكون من قبيل الربا. نعم.
قال الشافعي ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري.
وهذا أيضا قال من معنى هذه البيعتين في بيعة، لأنه يعني أبيعك داري بكذا وعلى أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب يعني لك غلامك وجبت لك داري، فيكون شيء مبني على شيء ومربوط بشيء ولا يتحقق أحدهما إلا بالآخر. نعم.
وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم.
هذا يرجع إلى الأول، يعني قوله تفارق يعني يرجع إلى الأول التفصيل الذي فيه بيعتين أو بيعة، لأنه دخل على شيء مبهم غير معين. وهذا تفارق
عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته.
نعم.
يقول الأخ إشكال إذا قلنا أنهما افترقا ولم يدري أحد على ما وقعت عليه صفقته، معلوم أنه إذا كان نقدا فهو يعطيه المال وانتهى، وإن لم يعطيه المال فعلم أنه سيكون نسيئة.
لا، لأنه الآن يمكن النقد موجود لكنها ما هو بيده، أقول ليس بيده يعني حتى يعطيه إياه، يعني موجود في البيت مثلا أخذ السلعة وراح يعني دون أن يعين، فهذا ما قال نسيئة، لأنه يعني ما في مدة يعني تحتاج إلى، لأنه قال يعني نسيئة بعشرين من أجل النساء، وأما هذه كون الثمن في البيت وأنه يروح يأتيه يعطيه في البيت هذا ليس، ما يقال أن أجل تحتاج إلى زيادة.
قل ذكر بعضهم أن المقصود من بيعتين في بيعة بيع العينة، فهل هذا صحيح؟
لا، ما هو واضح، أقول ليس بواضح. بيع العينة، بيع العينة هو أن يبيع الـ يبيع الـ هذه مسألة مستقلة، يعني جاءت فيها حديث وهذه جاء فيها حديث، يعني والعينة هي أن الإنسان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على من اشترها منه بثمن عاجل، فترجع السلعة إلى صاحبها وتبقى الذمة مشغولة بشيء من الثمن، فقيل لها عينة لأن العين رجعت إلى صاحبها وبقيت الذمة مشغولة. هذا ورد في حديث يعني نهي عن بيع العينة، وهي غير مسألة البيعتين في بيعة.
تقول ذكرتم الهادوية، فما المراد بهم؟
جماعة من أهل البيت، يعني أهل البيت الهادوية ينسب للهادي من أهل البيت الزيدية. نعم.
يقول يشكل على التفسير الأول أن الذي حصل قبل العقد هو الثوم ولم يحصل بيع.
لا، مو بسوم، يعني عرض، ما في سوم. السوم يعني يقول أشتري منك وكذا فيقول نزل أو لا تنزل، وأما هذا سعر للعاجل وللآجل، يعني البائع عنده بيع بالعاجل وبيع بالآجل، العاجل بكذا والآجل بكذا، فإذا دخل معه على العاجل ما في إشكال، وإن دخل معه على الآجل ما في إشكال، وإن دخل معه على الإبهام جاء الإشكال.
هل النهي في البيعتين عن بيع يقتضي الفساد والبطلان؟
هم قالوا أنه يصح، ولكن يكون بالأقل الذي هو العاجل.
يقول ما هو الجواب عن قول من قال إن سماك بن حرب هو الذي روى هذا الحديث وبين الكيفية وبين أنه يمنع وإن لم يتفق على شيء، والراوي أدرى بمرويه؟
إيش؟ عزمان؟
قل ما هو الجواب على قول من قال إن سماك بن حرب هو الذي روى هذا الحديث وبين الكيفية وبين أنه يمنع وإن لم يتفق على شيء، والراوي أدرى بمرويه؟
هو طبعا لا يجوز إذا لم يتفق على شيء، لكنه إذا وقع وحصل فإنه يصح بالعاجل منهما، لا سيما إذا كان أخذ السلعة واستنفدها ويعني أنفقها، فإنه ليس أمامه إلا أن يأخذ يعتبر السعر العاجل الناجز أو السعر المؤجل، والذي يعني يتعين هو الناجز أو العاجل الذي هو الذي ليس فيه زيادة، والذي فيه زيادة هو الذي لا يصار إليه.
يقول: اشتريت الجوال ثم أرجعته إلى صاحبه مرة أخرى واستبدلته بجوال آخر، هل هذا يدخل فيما نحن فيه بيعتين في بيعة؟
لا، هذا إذا كان اشتريت جوال ودخل في ملكك ثم ذهبت إليه وتفاوضت معه على أنك تبدله بجوال آخر، إن كان من جنسه فمن جنسه، وإن كان من جنس آخر وفيه زيادة تدفع له الفرق، ما في بأس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن هزام رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه. قال: لا تبع ما ليس عندك. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد.
هذا الحديث الذي هو حديث حكيم بن حزام
باب
أو الباب باب ما باب كراهية بيع ما ليس عنده.
نعم،
كراهية بيع ما ليس، يعني تحريم بيع ما ليس عنده، يعني أنه لا يبيع شيئا لا يملكه، وإنما إذا باع شيئا فلا بد أن يكون ذلك المبيع من ملكه أو في ملكه. أما أن يأتيه إنسان ويتفق معه على سعر ثم يذهب يبحث في السوق ليشتريه ثم يبيعه عليه، فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال: إنه يأتيني الرجل يعني يسألني البيع، يعني يسأله يعني عن سلعة ويسألني موجودة فيبيعه إياها ويتفق معه على البيع ثم يذهب ويشتريها ويبيعها عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. واللفظ الآخر قال: نهاني وصل أن أبيع ما ليس عندي، يعني معنى ذلك أن الإنسان عندما يبيع السلعة وقد ملكها، أما أن يبرم عقدا وهو غير مالك للسلعة ثم يذهب ويشتري السلعة ثم يأتي ويبيعها إياه، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حكيم بن حزام رضي الله عنه أن يبيع ما ليس عنده، يعني ما لا يملكه وما لا يدخل تحت ملكه. أما إذا وكله بأنه يشتري له فهذا ما هو بيع، لا، ما باع عليه وكيل، فله أن يوكل إنسان يشتري له سلعة من السوق، يشتري له سلعة من السوق، أو يقول يعني أنا ما عندي ولكن يعني تأتي فيما بعد إذا تمكنت اني احصل شيء او يكون عندي شيء ابيعك ويتم البيع بعد الملك، هذا لا باس له. ثم قال ايش؟ قال الترمذي
قال اسحاق بن منصور: قلت لاحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق:
ويحتمل
أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق: يعني ابن راهوية كما قال قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض. قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن. قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد. قال إسحاق كما قال.
بعده
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه، روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل، إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله الخزاعي البصري أبو سهل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن السيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن السيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك، ورواية عبد الصمد أصح. وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، كره أن يبيع الرجل ما ليس عنده.
انتهى.
نعم.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله كلاما عن الإمام أحمد سأله عنه منصور بن إبراهيم الكوسج إسحاق بن منصور الكوسج، وهو يتعلق بالحديث الذي بعد هذا الكلام، لأنه عن السلف والبيع وشرطين في بيع وعن بيع ما لم يضمن، لأن الأسئلة كلها تتعلق يعني بهذا الحديث الذي سيأتي وليست متعلقة فيما مضى. والإمام الترمذي رحمه الله أتى بحديث حكيم بن حزام من عدة طرق ووسط يعني بينه حديث وبينها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنها عن بيع وسلف وعن شرطين في بيع وعن بيع وعن ربح ما لم يضمن وعن ربح ما لم يضمن، يعني وسط هذا الحديث بين تلك الأحاديث التي هي عن حكيم بن حزام وتتعلق ببيع ما أنه عن بيع ما ليس عنده، وهي وحديث عبد الله بن عمرو له ارتباط في حديث حكيم بن حزام في الجملة الأخيرة وهي ربح ما لم يضمن، وهي ربح يعني ما لم يضمن. وقد ذكر الترمذي رحمه الله عن الإمام أحمد تفسير هذه الجمل الثلاث التي جاءت في حديث عبد الله بن عمرو الذي ساقه المصنف بعد هذا الكلام الذي أورده سؤالات الكوسج للإمام أحمد، وأن إسحاق بن راهوية يوافقه أي يوافق الإمام أحمد فيما قال في هذه المسائل، فيكون ذلك يعني قولا للإمام أحمد وقولا لإسحاق بن راهوية، والسائل هو إسحاق بن منصور الكوسج. إيش يقول؟ قال
قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه.
أن يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه، يعني يقرضه قرض ثم يشتري منه سلعة، فيكون يعني هذه السلعة يكون فيها مراعاة لجانب القرض، فيكون من قبيل القرض الذي جرى نفع. وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. يعني كل إنسان يبيعه يعني يقرضه قرضا ثم يعني يتفق معه أو يعني يطلب منه ليشتري من السلعة الفلانية ويكون هذه السلعة يعني فيها مراعاة يعني جانب كونها أقرضة يعني فيزداد عليه يعني في السعر بسبب أنه أقرضه، فإن هذا يكون من قبيل القرض الذي جرى نفع. والسلف هنا يراد به القرض، لأن السلف يراد يأتي مرادا به القرض ويأتي مرادا به تعجيل الثمن وتأجيل المثمن الذي هو عكس بيع التقسيط الذي هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. السلف ضد التقسيط، ضد بيع التقسيط، لأن بيع التقسيط تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، والسلف تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. قال إيش الثاني؟
ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك.
ويحتمل أن يكون أن يسلفه
يسلف إليه في شيء،
نعم،
فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك.
يسلف يعني معناه أنه يعطيه الثمن في شيء مؤجل الذي هو المثمن، ثم لا يكون عنده شيء فتكون السلعة التي باعها عليه أو الثمن أو المثمن الذي يطالبه به يعني يقول بعني إياه، يقول بعني إياه، يعني فيكون مبيعا عليه أي أنه باعه عليه، فيكون يعني بذلك جر نفعا إليه أي الذي أسلف أو الذي دفع النقد وجاء وقت الأجل وهو لم يسدد الشيء الذي أسلف عليه، فيقول بعني يعني ذلك الذي الذي هو في ذمتك، فيكون يعني فيه زيادة في السعر. شوف الشارع إيش كان فيه، لأن شرح هذا بهذه الطريقة.
قال ويحتمل أن يكون بسلف أي يقرض إليه في شيء، يعني قرضه دراهم أو دنانير وأخذ منه شيئا فيقول إن لم يتهيأ عندك أي لم يتهيأ ولم يتيسر لك رد الدراهم أو الدنانير فهو بيع عليك، يعني فذلك الشيء الذي أخذت منك يكون مبيعا منك بعوض
يعني غير الذي ذكرت في مسألة السلف الذي هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، يعني اعتبرها في القرض، يعني معناه أنه أقرضه مبلغا من المال وأخذ منه سلعة، ولما لم يأتي بالسداد قال السلعة التي أخذتها منك أنا أشتريها وتكون في مقابل القرض، وتكون في مقابل القرض، وقد يكون هناك زيادة وقد يكون هناك نقص. أعد كلام مشغول. ويحتمل
أن يكون، بس عندنا أن يكون بسلف،
هو السلف يأتي بمعنى القرض.
لا، قصدي أن يحتمل أن يكون عندنا يسلف إليه في شيء.
أيوة،
المتن بهكذا يسلف إليه،
هذا يسلف إليه، هذه في الغالب أنها الذي ذكرته أنا أولا، وهو أنه يسلف يعني في يدفع الثمن والمثمن في ذمته، فإذا جاء وذاك يعني أخذ منه يعني يمكن شيء رهن ولا شيء يعني على الدين الذي في ذمته، وبعد ذلك قال الذي عندي أشتريه يعني بكذا يعني منك، فيكون من ذلك استرجع يعني عن طريق هذا الشيء الذي هو أخذه منه إما عن طريق الرهن أو عن طريق غيره أو عارية أو ما إلى ذلك. إيش يقول؟
ويحتمل أن يكون بسلف أو يسلف أن يقرض إليه في شيء.
نعم هذا التفسير الذي ذكره الشارح على اعتبار أنه قرض وأن المسألتين يعني المسألة فيها قرض ما فيها السلف الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. نعم
يعني قرضه دراهم أو دنانير وأخذ منه شيئا.
نعم.
فيقول إن لم يتهيأ عندك أي لم يتهيأ ولم يتيسر لك رد الدراهم أو الدنانير فهو بيع عليك، يعني فذلك الشيء الذي أخذته منك يكون مبيعا منك بعوض تلك الدراهم أو الدنانير.
نعم هو هذا يعني على اعتبار أنه قرض، والثانية على اعتبار أنه سلف، اعتبار أنه سلف يعني ايش اللفظ الاول اللي تفسير الامام احمد
قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه.
لا الاول لكلام الترمذي اللي نقل عن الامام
هذا الاول. لا ويحتمل ان يكون،
لا قبل يحتمل.
قال اسحاق بن منصور قلت لاحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه.
أيوة.
ويحتمل
يقرضه قرضا ثم
يبايعه
يعني
عليه،
هذه بسلعة أخرى يعني شرى من سلعة أخرى يحصل فيها زيادة بسبب القرض فيكون قرض جرى نفع يعني بسبب هذا البيع الجديد. نعم لأنه سامحه من أجل أنه أقرضه أو زاد في القيمة لأنه أقرضه فيكون قرض جرى نفع. هذا المعنى الأول. والثاني
ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه.
نعم
يزداد عليه ولا يسامحه فيه؟
ايه يزداد عليه في السعر يعني هذا السلعة التي شراها جديدة يعني خارجة عن البيع الأول يعني شرى منه سلعة وهذه السلعة يعني زاد في قيمتها اشتراها منه وزاد في قيمتها من أجل أنه أقرضه فيكون قرض جرى نفع يعني هذا البيع الجديد يعني المشتري تسامح فيه بالزيادة من أجل أنه أقرضه فيكون قرضا جرى نفعا.
ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك،
يعني هذا على ما ذكره الشارح أنه يعني أنه من قبيل القرض وأنه قد أخذ منه سلعة وهذه السلعة يعني إذا لم يسدد يقول أنه يشتريها منه في مقابل تلك الدراهم التي في ذمته، في مقابل تلك الدراهم التي في ذمته.
قال إسحاق يعني ابن راهوية كما قال،
يعني كما قال الإمام أحمد يعني أنه يقول بما قاله الإمام أحمد.
قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن؟ قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض. قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن،
يعني هذا الإمام أحمد يعني جعل بيع ما لم يضمن يعني خاص بالطعام، ومعلوم أن اللفظ عام ليس متقيدا بطعام ولا غيره، وبيع ما لم يضمن يعني من جنس المسألة التي مضت في حديث حكيم بن حزام الذي قال فيه لا تبع ما ليس عندك، وذلك أن الإنسان إذا لم يشتري إذا لم تكن السلعة موجودة عنده ثم إنه راح واشتراها فيكون من قبيل ربح ما لم يضمن لأنه ليس في ضمانه شيء وليس في العين في ملكه يعني عند البيع وقد ربح، وإنما هي في ملك غيره وهي في ضمان غيره ذلك الذي هي موجودة عنده أصلا، وذلك الوسيط راح واشتراها منه لأنها لو باعت باعت على حساب ذاك، فهذاك هو الذي له غنمها وعليه غرمها، وأما هذا الذي هو الوسيط أو البائع الثاني هذا يكون بمثابة أنه ربح وليس بضامن، لأن العين ليست ملكه يعني قبل أن يتم البيع، وإنما هي في ملك مالكها الأول الذي كما جاء في حديث حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك، لأنه ربح شيئا لم يضمنه، فيكون يعني ذلك البيع يعني غير صحيح. قال وعن ربحي وعن
بيع ما لم تضمن،
بيع ما لم تضمن، بيع ما لم تضمن يعني أنه ليس في داخلا في ملكك، لأن الذي يكون في ضمانه هو الذي في ملكه، أما إذا كان في ملك غيره فليس في ضمانه. وكذلك الربح أيضا لا يكون ربح شيئا في ضمانه، وإنما ربح شيئا هو في ضمان غيره، وهو المالك الأول الذي عنده السلعة قبل أن يكون الاتفاق بينه وبين المشتري الثاني. لأن يعني عندنا مالك للسلعة، وعندنا يعني مشتري لهذه السلعة، وبائع لها على الثالث، وهذا المشتري الذي باع ما ليس عنده وليس بضامن قبل يعني في وقت جريان البيع ليس بضامن، وإنما الضمان على ذاك، لأن لو ضاعت ضاعت على حساب من هي في ملكه، وهذا ليس في ملكه شيء يضيع أو يضمنه، فيكون يعني باع شيء لم يضمنه يعني لم يكن في ملكه. وكذلك ربح شيء لم يضمنه، وإنما الضامن هو المالك الأول. نعم. وعن بيع ما لم يضمن، هذا هو الذي يتفق مع حديث حكيم الحزام، هذه الجملة التي قال فيها لا تبع ما ليس عندك، يعني هذا بيع ما لم يضمن، لأنه لما لم يكن في ملكه الشيء لم يكن في ضمانه، والذي كان في ملكه هو الذي كان في ضمانه، وهو مالك السلعة الذي ذهب واشتراها منه ثم جاء يبيعها على المشتري الثاني. نعم.
في حديث عبد الله بن عمرو جاءت الجملتين متغيرتين، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك،
يعني النتيجة واحدة، لأن بيع ما ليس عندك يعني هي تطابق يعني بيع ما لم يضمن، وربح ما لم يضمن هي النتيجة التي ترتبت على ذلك، وهو أنه ربح في شيء هو غير ضامن له.
يكون تكرار في الحديث يعني.
نعم
تكرار.
وين تكرار
قال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك.
لا هو لأن فيها ربح وفيها بيع، فهو لا يبيع ما ليس عنده ولا يربح في شيء هو ليس ضامن له، يعني شيء ضامن له.
قلت لأحمد عن بيع ما لم تضمن، قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض، قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن،
يعني كأنه قصر هذا على الطعام، مع أن في الحقيقة يعني لا يختص بالطعام، لأن الرسول قال لا تبع ما ليس عندك، وهو لفظ عام. وكذلك يعني بيع ما لم يضمن هو من جنس لا تبع ما ليس عندك، لأنه ليس بضامن الله. نعم.
قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد.
وهذا يعني بناء يعني من الإمام أحمد على أن الشرطين لا يكونان في بيع واحد، وإنما يكون بيع وشرط. ولهذا قال إذا قال يعني بيع الثوب وعليه خياطته ويعني وقصارته فإنه لا يجوز، لأنه يعني يكون شرطين في بيع، وإذا قال خياطته أو قال قصارته يعني واحد ليس معه آخر فإن ذلك جائز، لأنه يكون من قبيل البيع والشرط. لكن بعض أهل العلم فسر يعني حديث شرطين في بيع يعني من جنس بيع ذاك الذي بيعتين في بيعة، يعني بيعتين في بيعة، إما كذا وإما كذا، يعني إما كذا وإما كذا، يعني فسره بذلك. ومن المعلوم أن الشرطين إذا كان لا تخالف مقتضى العقد وليس فيها ضرر ولا يترتب عليها مضرة فإن ذلك جائز، الشرط والشرطين والثلاثة وغير ذلك كله جائز ولا مانع منه، وإنما المنع يعني يكون في شيء معين. ولهذا حمل فسره بعض العلم بأنه البيعتين في بيعة، أن هذا يدخل أو أن هذا بمعنى البيعتين في بيعة. وأما إذا كان الشروط مستقيمة هو فيجوز أن تكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. وقد مر بنا في الحديث الذي باب الشروط كتابة الشروط، كتابة الشروط أنه قال لا خبثة ولا خديعة أو لا خيانة ولا كذا ولا كذا، ذكر يعني أشياء يعني متعددة.
القصارة،
نعم،
ما هي قصارته؟
القصارة يعني ذكر في القاموس أن المقصود يعني بها، قال أن المقصود بها غسل الثوب وتبييضه، غسل الثوب وتبييضه. ذكر في القاموس أن القصار هو قصار الثياب الذي يقصر الثياب، قال والقصار هو المحور، ثم قال وحرث الثوب، حرث الثوب إذا يعني غسلته وبيضته، حرث الثوب إذا غسلته وبيضته، يعني فيكون هذا شيء وهذا شيء، يعني الخياطة شيء والقصارة التي هي الغسل والتبييض يعني شيء آخر. وهذا يعني كما هو معلوم الذي يبدو أنه لا مانع منه ولا بأس به. والشروط إذا لم يكن هناك يعني شيء يدل على فسادها ولو تعجد فإنها جائزة. لهذا من ألقاب يعني بعض العلماء القصار، قصار، والقصار هو الذي يقصر الثياب يعني يغسلها ويبيضها. والذي يتبادر يعني من حيث اللفظ التقصير أو أنه يعني الذي يرفع، أنه يرفع الثوب ويقصره، لكن هذا كما هو علم الخياطة يعني يدخل فيها، يعني يكون الإنسان يأتي به على المقدار المعلوم وإن أخطأ فيه صحه الخطأ، لكن القصارة أو التقصير الذي يعني قصارة الثوب كما تدل عليه اللغة يراد به غسله وتبييضه، وهذا معنى غير معنى الخياطة، ولا علاقة له بالخياطة، هذا شيء وذا شيء.
نرجع إلى الأسانيد ولا أسناد. أول قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشيم،
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بشر،
عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يوسف بن ماهة
وهو ثقة أخرجه
أصحاب
كتب الستة.
عن حكيم بن حزام،
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو،
عبد الله بن عمرو العاص أحد العبادلة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد،
حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب،
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام،
نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع،
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن إبراهيم
بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب عن عمرو بن شعيب،
عمرو بن شعيب هو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبي،
عن أبيه وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ورفع اليدين وأصحاب السنة. نعم،
الأدب المفرد
ورفع اليدين وجزء القراءة.
عن قال عن أبي حتى ذكر عبد الله بن عمرو،
يعني حتى ذكر عبد الله بن عمرو، يعني أن يعني الذي حدث الذي حدث أبا والد عمرو الذي هو محمد الذي هو شعيب هو عبد الله بن عمرو, يعني أنه أن شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو, وعبد الله بن عمرو مر ذكره. وهذا يوضح أن المقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو وليس محمد, لأنه لو كان محمد يكون مرسل ويكون منقطع, لأن محمد ليس بصحابي, فإذا أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم يصير مرسل. وشعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو, وكونه سماه وقال أنه أن الذي روى الحديث عبد الله بن عمرو يعني أن الحديث هنا متصل, وأنه ليس فيه الاحتمال احتمال الانقطاع بأن يكون الأب بأن يكون الجد هو محمد الذي هو جد عمرو وأبو شعيب, بل هو بل شعيب الذي هو والد عمرو يروي عن جده عبد الله بن عمرو, فعمرو يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده عبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى حديث حكيم بن هزام حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه, روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن هزام. قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عوف
الأعرابي وثقة أخرجه أصحابه في الستة,
وهشام بن حسان
ثقة أخرجه أصحابه في الستة,
عن ابن سيرين عن حكيم بن هزام,
ومحمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
وهذا مرسل, إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. استخدم المرسل على أطلاق الفقهاء.
نعم,
استخدم المرسل على أطلاق الفقهاء.
إيش
استخدم المرسل؟
أين بالانقطاع؟ أين؟ لأن المرسل له إطلاقان, إطلاق المشهور عند المحدثين وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, ويحتمل أن يكون الساق الصحابي أو تابعي, والتابعي يحتمل أن يكون ثقة أو ضعيف, ومن أجل ذلك اعتبر المرسل ليس بصحيح لأن احتمال التابعي وأن يكون ضعيفا. ويطلق أيضا على رواية الراوي عمن لم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه شيئا, الذي يسمونه المرسل الخفي.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال.
الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
وعبده بن عبد الله الخزاعي البصري
وهو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الصمد بن عبد الوارث
وهو ثقة أخرجه أصحاب, نعم,
صدوق
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن إبراهيم.
يزيد بن إبراهيم ثقة أخرج له
أصحاب الكتب,
أصحاب كتب الستة.
عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام.
نعم.
قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن يزيد بن إبراهيم عن ابن السيرين عن أيوب عن حكيم بن هزام, ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك, ورواية عبد الصمد أصح. وقد روى يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير الإمامي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
هذا الحديث عن يعلى بن حكيم.
يعلى بن حكيم هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
إلا الترمذي.
الترمذي نعم أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة
وهو
مقبول أخرجه النسائي.
مقبول أخرجه النسائي.
عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم, كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده.
نعم.
يقول هل يدخل في بيع ما ليس عنده أن يطلب المشتري من البائع سلعة ويتفق معه على سعر معين ثم يجلبها له؟
كونه يوكله ما في بس, يوكله ويعطيه الثمن على أنه يعني يأتي له بالسلعة ما في بس.
يقول عندي محل ويأتيني بعض الأحيان المشتري ويطلب مني سلعة معينة معلومة الأوصاف, فأطلب منه عربون, فهل في ذلك شيء؟
لا, ليس له ذلك, ما دام ان السلعه ليست عنده ليس له ان يبيعه ولا ان ياخذ من عربون. إلا إذا كانت عنده في المستودع في ملكه، هذا شيء آخر.
بعضهم جت أسئلة يقول عندي نموذج فأريه نموذج من هذه السلعة وأقول الباقي سيأتيني سيورد إلي، الآن عندي هذه البضاعة نموذج.
بس ما يتفق معه حتى تكون البضاعة موجودة.
يقول يأتيني الزبون في الدكان والسلعة التي يريدها ليست عندي، فأقول له مكانك فأذهب إلى جيراني من التجار وأشتري السلعة ثم آتي فأبيعها عليه.
والله إذا كان ما تم بينه وبين البيع وإنما راح وأحضر السلعة وباعها عليه ما بأس. الكلام على كونه باع وحصل معه بيع وهو لم يملك السلعة، أما إذا قال انتظر ثم راح وأتى بالسلعة وباعها عليه يعني ملكها وباعها عليه ما بأس.
يقول المعروف عند الخياطين هذه الأيام أن يذهب الرجل يختار نوعا من القماش ويتفق مع الخياط على قيمة الثوب كاملة وفيها قيمة القماش وقيمة الخياطة مع الاختلاف بين الناس في المقاس وكذا في نوع القماش، فهل هذا بيعتين في بيعة حيث فيه ثمن للقماش وثمن للأجرة؟
لا أبدا ما في بس، لأنها الآن متفق هو خياط ومعروف من خياطته وهو يعني الثمن هذا يتفق معه عليه ويعني يبيعه الثوب يعني كامل بهذا السعر الذي اتفق معه عليه، ما في بس ما يقال بيعتين في بيعة.
تسأل في الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عنده.
بيع السلم معلوم أنه مستثنى يعني في البيوع، لأنها كونه يعني يسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، وقد قدم المدينة وهم يسلفون فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، فيعني هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يعني مثل الطعام الذي يعني يأتي يعني في الإنسان يأخذ مبلغ من المال أو في مقابل طعام يعطيه إياه إذا حصد وحصل الطعام، فهذا هو السلم. وأما بيع ما ليس عنده مثل قصة الرجل الذي ما عنده شيء ولكن يتفق مع إنسان ثم يروح لصاحب دكان ويشتري منه.
يقول من يبيع البيت الذي باسمه لكنه مملوك للبنك العقاري لم يسدد الأقساط كاملة، فهل البيع صحيح ويقع؟
أصلا لا يمكن أن يبيع لأن الصك مرهون ولا يمكن أن يسلم الصك لصاحبه إلا إذا سدد المبلغ للبنك، والمعلوم أن الناس ما يشترون إلا بصكوك، والصك هذا لن يصل إليه إلا إذا سدد البنك، فإذا ما في مجال.
قال رحمه الله
لكن كونه ينزل أو يحل محله يعني كونه يعني إنسان يعني تقدم له أرض يعني على أساس أن يبنيها ورهنها ثم بعد ذلك يعني ما تمكن من كونه يبنيها وجاء أحد ليحل محله، فهذا على حسب نظام البنك، إذا تم تنازل هذا عن هذا وذاك الذي هو الجديد هذا يصير هذا وحظه من 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 البنك العقاري فذلك سائغ عندهم في النظام وللإنسان يتنازل عن غيره، لكن كونه يبيع مثلا نقول يأتي إنسان ويبيعه باسمه ويأخذ من 50,000 مثلا هذا لا يجوز، لأنه باع نقود بنقود وحصل يعني فائدة، هذا غير جائز. وأما قضية البيع التي سئل عنها السائل فهذه لا يمكن أن تتم إلا بإخراج الصك، والصك لن يخرج من البنك إلا إذا سلم له كامل حقه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم.
ثم أرد أبو عيسى كراهية بيع الولاء وهبته. الولاء هو الذي يحصل نتيجة للعتق، وهو أن المعتق يرث المعتق. إذا أعتق شخص عبدا فإن ولاءه يكون له، في معنى أن إرثه إذا لم يوجد له يعني أصول من النسب من يعني يتقدم عليه فإنه يصير إلى المعتق، يعني ولاؤه وميراثه لو مات، لو مات ذلك العتيق وليس له وارث من العصبة عصبته في النسب فإنه ينتقل إلى الولاء. هذا الولاء لا يجوز أن يبيعه أحد، يعني كون إنسان اعتق عبدا وصار ولاؤه له، هذا الولاء لا يباع ولا يوهب، وإنما هو مثل النسب، كما أن النسب لا يتصرف فيه لا يباع ولا يوهب فكذلك الولاء. ولهذا يقولون الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني لا يباع ولا يوهب، كما أن النسب لا يباع ولا يوهب، فهذا من جنسه. فهذا هو معنى كراهية أو تحريم بيع الولاء وهيبته. وأورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته، نهى عن رسول الله عن بيع الولاء وهيبته، وذلك أنه من جنس النسب، وهو شيء يعني لا ليس ملكا يتصرف فيه بالبيع والشراء، وإنما هو مثل النسب، وكما أن النسب لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة فكذلك الولاء لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان وشعبة.
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
وشعبة عن عبد الله بن دينار.
وشعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
نعم.
وقد روى يحيى بن سليم.
يحيى بن سليم هو
صدوق سيء الحفظ.
صدوق سيء الحفظ أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر.
نعم. عن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. والحديث ليس معروف من رواية نافع وإنما هو رواية عبد الله بن دينار. نعم.
وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. وروى عبد الوهاب الثقفي،
يعني هؤلاء رواه مثل ما رواها يعني الأول، يعني الرواية الأولى التي فيها عبد الله بن يزيد وعبد منه عبد المجيد
عبد الوهاب الثقفي.
عبد الوهاب بن عبد المجيد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب عبد الوهاب. عبد الوهاب.
نعم.
عبد الوهاب بن.
نعم بن عبد المجيد.
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وعبد الله بن نمير.
وعبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة أيضا.
وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذا أصح.
نعم.
يقول فائدة الولاء الإرث في الله. من فوائد الولاء والعتق.
نعم.
الإرث. السؤال الإرث ممن يكون الأعلى الأدنى؟
نعم من الأعلى. الأعلى الذي أنعم والذي أحسن هو الذي له يرث. قضية الولاء المولى يعني يكون من أسفل ومن أعلى، ولهذا يعني في عند المحدثين وذكر ذكر الموالي من أعلى ومن أسفل، أن قد يكون شخص مولى فلان وهو المنعم، وقد يكون مولاه أي عتيقه فيطلق على هذا مولى وعلى هذا مولى، وهم العداد يطلق على الطرفين المعتق والمعتق، لكن الولاء هو للمعتق الذي حصل منه الإنعام والإحسان على الرقيق بتخليصه من الرق وجعله يعني حرا، فإنه إذا لم يوجد له عصبة من نسبه فإنه ينتقل إلى الولاء أي الذي أحسن إليه بالعتق.
قال رحمه الله
ولهذا يقول النساء ليس فيهن عصبة في النفس إلا المعتقة، لأن النساء لا يوجد فيهن عصبة في النفس، وإنما يعني هن عصبة في الغير أو عصبة مع الغير، أما تكون عصبة في النفس فلا يكون ذلك إلا في الولاء في العتق. ويقول الرحبي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا عصبة، كل النساء ما فيهن عصبة يعني بالنفس إلا التي منت بعتق الرقبة يعني بسبب إحسانها ومنتها.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول شخص استاجر سيارة من آخر بمبلغ محدد ليعمل عليها ويكسب من وراء ذلك، وقد يكسب أكثر مما استاجر به وقد يكسب أقل، فما الحكم؟
لا بأس بذلك، أقول لا بأس كون يستأجر السيارة لكن يتفق معه على يعني أمور واضحة، يعني من ناحية كونه يستعملها في البلد أو يستعملها في غير البلد، أو أنه يعني كيلوات معينة، يعني يكون هناك يعني شيء يعني يتفق معه عليه، فإذا استأجرها وحصل يعني ربح أو خسارة طبعا الربح له والخسارة عليه، وهذاك حقه مضمون، ويجوز أن يكون الاتفاق على جزء معين من الربح من النتاج ومن الفائدة التي حصلها، وهذا الجنس يصير من جنس المضاربة ومن جنس المزارعة والمساقات، لأنه من جنس من هذا القبيل كونه يعني يعطي شخص سيارته لإنسان يستعملها في الأجرة وما يحصل هو بينهما نصفين، لا بأس بذلك، لأن هذا من وإن أخذها منه بمبلغ معين وذاك يعني يتصرف فيها قد تربح وقد تخسر، فهذا إليه مثل الإنسان الذي يستأجر عمارة ليؤجرها، فإنه يتفق معه على مقدار وذاك يؤجرها قد يربح وقد يخسر.
يقول هل يجوز شراء بيت بالإيجار المنتهي بالتمليك، أي تشتري بيت وتدفع الثمن على شكل إيجار فإذا تم المبلغ ملكت البيت؟
والله يبدو أن هذا غير مستقيم، لأن البيع غير الأجار، فالبيع إما يعني إما بيع وإما أجار.
يقول في بلدي يوجد عادة وهي أن صاحب التجارة يبحث عن من يساعده في تجارته ويقول لهذا الذي سيساعده إن أجرك هو أن تزيد على السعر، مثلا الثوب قيمته 50 فإذا بعته بأكثر فلك الزيادة.
هذا غلط، هذا يعني يجيبه يعني هذا يزيد في الأسعار على الناس، يزيد في الأسعار على الناس، وإنما يعني يتفق معه على شيء معلوم، أجرة معلومة. نعم.
يقول يريد بعض الحجاج بضاعة معينة وتكون بجوار الحرم بسعر، فيطلبون مني أن أشتريها لهم وهم لا يعرفون النوع الجيد من غيره، فيعطيني بعضهم المال والبعض حتى آتي له بالسلعة، فأركب سيارة على حسابي وأشتريها بالجملة بسعر أقل ثم أعطيها للحجاج بسعر أكثر مما اشتريتها، بسعر أزيد كما تباع بجوار الحرم، وأقبض على ما لم أقبض عليه، فما حكم هذه الزيادة؟
والله الإنسان ما ينبغي له أنه يعني يتخذ تكسب على الحجاج وعلى الناس الذي لا يعرفون الأسعار، يعني وإنما يعني ينصح لهم, وإذا وكلوه أنه يشتري يشتري, وأما كونه يعني يروح ويشتري ويبيع ويربح, يعني إذا كان أنه يعني يريد شيئا فهو يتفق معهم على شيء يأخذه, أما كونه يعني يذهب ويتكسب من وراهم وهم يعني طلبوا منه أن يشتري فيروح يشتري ويبيعهم, يعني ما ينبغي الإنسان.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين, ولا يفارقه على أحد البيعين, فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا, فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري, وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم.
وهذا يعني في نسخة التحفة, وهذا تفارق, وهي أوضح, وهذا تفارق.
وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم, ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته.
نعم ماشي.
قال رحمه الله تعالى:
انتهى البال.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في بيعتين,
النهي عن
بيعتين في بيعة. باب في النهي عن بيعتين في بيعة. المقصود من ترجمة كما ذكره المصنف أن يقول أحد المتبايعين للآخر: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة, ثم يتفارقان ويأخذ الثوب دون أن يتفق على أنه نقد أو أنه نسيئة, دون أن يتفق على أنه نقد أو أنه نسيئة, يعني يتفارقان على الإبهام لا على التعيين. فهذا هو الذي يدخل في المنع. وأما إذا خيره وقال: أنا ما عندي النقود ولا أحتاج إليه نسيئة, أو قال: ليس عندي نقود وليس أمامي إلا أن أخذه نسيئة, فإنهما افترقا أو تفارقا على أحد البيعين وعقد على أحدهما الذي اتفق عليه, وهو أنه نقد أو أنه نسيئة. وإنما الإشكال فيما إذا كان افترقا دون أن يعين أنه نقد أو أنه نسيئة, وقد حصل التخيير وحصل البيع ولكن على الإبهام ليس على التعيين. فهذا هو الذي يدخل في النهي في بيعتين في بيعة, لأنه دخل على الإبهام ولهذا قال المصنف لما ذكر هذا المعنى عند بعض العلم قال وهذا توافق وهذا توافق منهما
تفارق
وهذا تفارق
عن بيع بغير ثمن معلوم
وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم لأن ما يدرى هو 20 ولا 10 هو 20 أو 10 وإيش
ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته
ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت صفقته هل هي على 10 أو على 20 هل هو على أنه ناجز أو أنه مؤجل على أنه ناجز الذي هو نقدا أو أنه مؤجل لأنهم افترقا على غير بينة أما إذا افترقا على بينة بأن يكون الاتفاق حصل على النقد أو على النسيئة فإن ذلك جائز ولا بس له وهذا والبيع نسيئة وهو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن جائز لا خلاف فيه وإنما هناك مسألة خلافية وهي ما إذا كان حصل البيع نسيئة حصل البيع نسيئة على اعتبار أن هناك شيء من أجل الثمن من أجل الأجل فهذا جمهور أهل العلم على جوازه ونقل الشوكاني في نيل الأوطار عن زين العابدين وعن بعض الهادوية أنهم قالوا بأن ذلك غير جائز والأصل هو الجواز لأن الله عز وجل أباح البيع إلى أجل ولم يقيد ذلك بكون السعر يكون مطابقا للنقد كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم دين إلى أجل مسمى فاكتبوه يعني يكتب وهذا مطلق يشمل ما إذا كان السعر زائد من أجل الثمن من أجل الأجل أو أنه ليس بزائد وإنما هو مطابق للبيع الحاضر والبيع الناجز وقد ذكر الشوكاني أنه ألف في ذلك رسالة يعني تتعلق بهذه المسألة وهي شفاء الغليل وشفاء العليل فيما جاء في زيادة الثمن من أجل التأجيل أو في حكم زيادة الثمن من أجل التأجيل وذكر أن جمهور أهل العلم على القول بالجواز وهذا لا شك أنه هو الأظهر لأنه اللي تدل عليه إطلاقات النصوص مثل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تديتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه نعم
قال حدثنا هناد
هناد ابن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن
عن عبده بن سليمان
عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن محمد بن عمرو
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أبي سلمة
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة
وابن عمر
وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وابن مسعود
وابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
قال وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما
نعم إذا كانت العقدة على أحد منهما يعني على العاجل أو الآجل يعني هو خيره وقال أنا أبيع بكذا وأبيع بكذا فقال أنا عندي النقود ما أحتاج إلى تأجيل واتفق معه على أنه عاجل فهذا لا ما في إشكال أو قال أنا ما عندي فلوس الآن وليس أمامي مجال إلا أن أشتريه بالنسيئة وبالعاجل بالآجل ثم افترق على ذلك لا بس لأن العقد حصل على أحد الشيئين أما إذا افترق دون أن يتفق على أحد الشيئين هذا هو الذي يكون بيعتين في بيعة يكون بيعتين يعني في بيعة يعني لأنه دخل على الإبهام لا على التعيين وقد جاء في رواية عند أبي داود فله أوكسهما أو الربا يعني دخل على هذا فهو يعني يكون ليس في أمامه إلا إلا العاجل أو الناجز أو الربا، يعني نأخذ أو صاروا إلى المؤجل فإنه يكون دخله في الربا، لأنه ما حصل الاتفاق على ذلك وإنما حصل على الإبهام، فينصرف إلى الأقل وخلافه يكون من قبيل الربا. نعم.
قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري.
وهذا أيضا قال من معنى هذه البيعتين في بيعة، لأن يعني أبيعك داري بكذا وعلى أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب يعني لك غلامك وجبت لك داري، فيكون شيء مبني على شيء ومربوط بشيء ولا يتحقق أحدهما إلا بالآخر. نعم.
وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم.
هذا يرجع إلى الأول، يعني قوله تفارق يعني يرجع إلى الأول، التفصيل الذي فيه بيعتين أو بيعة، لأنه دخل على شيء مبهم غير معين. وهذا تفارق
عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. يقول الأخ: إشكال إذا قلنا أنهما افترقا ولم يدري أحد على ما وقعت عليه صفقته، معلوم أنه إذا كان نقدا فهو يعطيه المال وانتهى، وإن لم يعطيه المال فعلم أنه سيكون نسيئة.
لا، لأنه الآن يمكن النقد موجود لكنها ما هو بيده، أقول ليس بيده يعني حتى يعطيه إياه، يعني موجود في البيت مثلا، أخذ السلعة وراح يعني دون أن يعين، فهذا ما قال له نسيئة، لأنه يعني ما في مدة يعني تحتاج إلى، لأنه قال يعني نسيئة بعشرين من أجل النساء، وأما هذه كون الثمن في البيت وأنه يروح يأتيه يعطيه في البيت، هذا ليس ما يقال أن أجل تحتاج إلى زيادة.
يقول: ذكر بعضهم أن المقصود من بيعتين في بيعة بيع العينة، فهل هذا صحيح؟
لا، ما هو واضح، أقول ليس بواضح. بيع العينة، بيع العينة هو أن يبيع الـ يبيع الـ هذه مسألة مستقلة، يعني جاءت فيها حديث وهذه جاء فيها حديث، يعني والعينة هي أن الإنسان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على من اشترها منه بثمن عاجل، فترجع السلعة إلى صاحبها وتبقى الذمة مشغولة بشيء من الثمن، فقيل لها عينة لأن العين رجعت إلى صاحبها وبقيت الذمة مشغولة. هذا ورد في حديث يعني نهي عن بيع العينة، وهي غير مسألة البيعتين في بيعة.
تقول: ذكرتم الهادوية، فما المراد بهم؟
جماعة من أهل البيت، يعني أهل البيت الهادوية ينسب للهادي من أهل البيت الزيدية. نعم.
يقول: يشكل على التفسير الأول أن الذي حصل قبل العقد هو الثوم ولم يحصل بيع.
لا، مو بثوم، يعني عرض، ما في ثوم. الثوم يعني يقول أشتري منك وكذا فيقول نزل أو لا تنزل، وأما هذا سعر للعاجل وللآجل، يعني البائع عنده بيع بالعاجل وبيع بالآجل، العاجل بكذا والآجل بكذا، فإذا دخل معه على العاجل ما في إشكال، وإن دخل معه على الآجل ما في إشكال، وإن دخل معه على الإبهام جاء الإشكال.
هل النهي في البيعتين عن بيع يقتضي الفساد والبطلان؟
هم قالوا إن 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 يصح، ولكن يكون بالأقل الذي هو العاجل.
يقول ما هو الجواب عن قول من قال إن سماك بن حرب هو الذي روى هذا الحديث وبين الكيفية وبين أنه يمنع وإن لم يتفق على شيء والراوي أدرى بمرويه؟
إيش عجبان؟
قل ما هو الجواب على قول من قال إن سماك بن حرب هو الذي روى هذا الحديث وبين الكيفية وبين أنه يمنع وإن لم يتفق على شيء والراوي أدرى بمرويه؟
هو طبعا لا يجوز إذا لم يتفق على شيء، لكنه إذا وقع وحصل فإنه يصح بالعاجل منهما، لا سيما إذا كان أخذ السلعة واستنفدها ويعني أنفقها، فإنه ليس أمامه إلا أن يأخذ يعتبر السعر العاجل الناجز أو السعر المؤجل، والذي يعني يتعين هو الناجز أو العاجل الذي هو الذي ليس فيه زيادة، والذي فيه زيادة هو الذي لا يصار إليه.
يقول اشتريت جوال ثم أرجعته إلى صاحبه مرة أخرى واستبدلته بجوال آخر، هل هذا يدخل فيما نحن فيه بيعتين في بيعة؟
لا، هذا إذا كان اشتريت جوال ودخل في ملكك ثم ذهبت إليه وتفاوضت معه على أنك تبدله بجوال آخر، إن كان من جنسه فمن جنسه، وإن كان من جنس آخر وفيه زيادة تدفع له الفرق، ما في بأس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن هزام رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه. قال: لا تبع ما ليس عندك. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد.
هذا الحديث الذي هو حديث حكيم بن حزام
باب
أو الباب باب كراهية بيع ما ليس عنده.
نعم.
كراهية بيع ما ليس يعني تحريم بيع ما ليس عنده، يعني أنه لا يبيع شيئا لا يملكه، وإنما إذا باع شيئا فلا بد أن يكون ذلك المبيع من ملكه أو في ملكه. أما أن يأتيه إنسان ويتفق معه على سعر ثم يذهب يبحث في السوق ليشتريه ثم يبيع عليه، فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال: إنه يأتيني الرجل يعني يسألني البيع، يعني يسأله يعني عن سلعة ويسألني موجودة فيبيعه إياها ويتفق معه على البيع ثم يذهب ويشتريها ويبيعها عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. واللفظ الآخر قال: نهاني وصل أن أبيع ما ليس عندي، يعني معنى ذلك أن الإنسان عندما يبيع السلعة وقد ملكها، أما أن يبرم عقدا وهو غير مالك للسلعة ثم يذهب ويشتري السلعة ثم يأتي ويبيعها إياه، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حكيم بن حزام رضي الله عنه أن يبيع ما ليس عنده، يعني ما لا يملكه وما لا يدخل تحت ملكه. أما إذا وكله بأنه يشتري له فهذا ما هو بيع، لا ما باع عليه وكيل، فله أن يوكل إنسان يشتري له سلعة من السوق، يشتري له سلعة من السوق، أو يقول يعني أنا ما عندي ولكن يعني تأتي فيما بعد إذا تمكنت أني أحصل شيء أو يكون عندي شيء أبيعك ويتم البيع بعد الملك، هذا لا بأس له. ثم قال إيش؟ قال الترمذي
قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق
ويحتمل
أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق يعني ابن راهوية كما قال قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن، قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض. قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن. قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد. قال إسحاق كما قال.
بعده
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه، روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل، إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله الخزاعي البصري أبو سهل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك، ورواية عبد الصمد أصح. وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده.
انتهى.
نعم.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله كلاما عن الإمام أحمد سأله عنه منصور بن إبراهيم الكوسج إسحاق بن منصور الكوسج، وهو يتعلق بالحديث الذي بعد هذا الكلام، لأنه عن السلف والبيع وشرطين في بيع وعن بيع ما لم يضمن، لأن الأسئلة كلها تتعلق يعني بهذا الحديث الذي سيأتي وليست متعلقة فيما مضى. والإمام الترمذي رحمه الله أتى بحديث حكيم بن حزام من عدة طرق ووسط يعني بينه حديث وبينها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنها عن بيع وسلف وعن شرطين في بيع وعن بيع وعن ربح ما لم يضمن وعن ربح ما لم يضمن، يعني وسط هذا الحديث بين تلك الأحاديث التي هي عن حكيم بن حزام وتتعلق ببيع ما النهي عن بيع ما ليس عنده، وهي وحديث عبد الله بن عمرو له ارتباط في حديث حكيم بن حزام في الجملة الأخيرة وهي ربح ما لم يضمن، وهي ربح يعني ما لم يضمن. وقد ذكر الترمذي رحمه الله عن الإمام أحمد تفسير هذه الجمل الثلاث التي جاءت في حديث عبد الله بن عمرو الذي ساقه المصنف بعد هذا الكلام الذي أورده سؤالات الكوسج للإمام أحمد، وأن إسحاق بن راهوية يوافقه أي يوافق الإمام أحمد فيما قال في هذه المسائل، فيكون ذلك يعني قولا للإمام أحمد وقولا لإسحاق بن راهوية، والسائل هو إسحاق ابن منصور الكوسج. إيش يقول؟ قال
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه.
أن يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه، يعني يقرضه قرض ثم يشتري منه سلعة، فيكون يعني هذه السلعة يكون فيها مراعاة لجانب القرض، فيكون من قبيل القرض الذي جرى نفع، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. يعني كل إنسان يبيعه يعني سلعة يقرضه قرضا ثم يعني يتفق معه أو يعني يطلب منه ليشتري من السلعة الفلانية، ويكون هذه السلعة يعني فيها مراعاة يعني جانب كونها أقرضة، يعني فيزداد عليه يعني في السعر بسبب أنه أقرضه، فإن هذا يكون من قبيل القرض الذي جرى نفع. والسلف هنا يراد به القرض، لأن السلف يراد يأتي مرادا به القرض، ويأتي مرادا به تعجيل الثمن وتأجيل المثمن الذي هو عكس بيع التقسيط، الذي هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. السلف ضد التقسيط، ضد بيع التقسيط، لأن بيع التقسيط تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، والسلف تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. قال إيش الثاني؟
ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك.
ويحتمل أن يكون أن يسلفه
يسلف إليه في شيء،
نعم،
فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك.
يسلف يعني معناه أنه يعطيه الثمن في شيء مؤجل الذي هو المثمن، ثم لا يكون عنده شيء، فتكون السلعة التي باعها عليه أو الثمن أو المثمن الذي يطالبه به يعني يقول: بعني إياه، يقول: بعني إياه، يعني فيكون مبيعا عليه، أي أنه باعه عليه، فيكون يعني بذلك جرى نفعا إليه، أي الذي أسلف أو الذي دفع النقد وجاء وقت الأجل وهو لم يسدد الشيء الذي أسلف عليه، فيقول: بعني يعني ذلك الذي الذي هو في ذمتك، فيكون يعني فيه زيادة في السعر. شوف الشارع ايش كان فيه، لأن شرح هذا بهذه الطريقة.
قال: ويحتمل أن يكون بسلف، أي يقرض إليه في شيء، يعني قرضه دراهم أو دنانير وأخذ منه شيئا، فيقول: إن لم يتهيأ عندك، أي لم يتهيأ ولم يتيسر لك رد الدراهم أو الدنانير، فهو بيع عليك، يعني فذلك الشيء الذي أخذت منك يكون مبيعا منك بعوض،
أي يعني غير الذي ذكرت في مسألة السلف الذي هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، يعني اعتبرها في القرض، يعني معناه أنه أقرضه مبلغا من المال وأخذ منه سلعة، ولما لم يأتي بالسداد قال: السلعة التي أخذتها منك أنا أشتريها، وتكون في مقابل القرض، وتكون في مقابل القرض، وقد يكون هناك زيادة وقد يكون هناك نقص. أعد الكلام مشغول. ويحتمل
أن يكون، بس عندنا أن يكون بسلف،
هو السلف يأتي بمعنى القرض،
لا قصدي أن يحتمل أن يكون عندنا يسلف إليه في شيء.
أيوة
المثل بهكذا يسلف إليه،
هذا يسلف إليه، هذه في الغالب أنها الذي ذكرته أنا أولا، وهو أنه يسلف يعني في يدفع الثمن والمثمن في ذمته، فإذا جاء وذاك يعني أخذ منه يعني يمكن شيء رهن ولا شيء يعني على الدين الذي في ذمته، وبعد ذلك قال الذي عندي أشتريه بكذا، أشتريه يعني بكذا يعني منك، فيكون من ذلك استرجع يعني عن طريق هذا الشيء الذي هو أخذه منه، إما عن طريق الرهن أو عن طريق غيره أو عارية أو ما إلى ذلك. إيش يقول؟
ويحتمل أن يكون بسلف أو يسلف أن يقرض إليه في شيء.
نعم، هذا التفسير الذي ذكره الشارح على اعتبار قرض، وأن المسألتين يعني المسألة فيها قرض، ما فيها السلف الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. نعم،
يعني قرضه دراهم أو دنانير وأخذ منه شيئا.
نعم.
فيقول إن لم يتهيأ عندك، أي لم يتهيأ ولم يتيسر لك رد الدراهم أو الدنانير، فهو بيع عليك، يعني فذلك الشيء الذي أخذت منك يكون مبيعا منك بعوض تلك الدراهم أو الدنانير.
نعم، هو هذا يعني على اعتبار أنه قرض، والثانية على اعتبار أنه سلف، اعتبار أنه سلف يعني ايش اللفظ الاول اللي تفسير الامام احمد؟
قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه.
لا، الاول لكلام الترمذي اللي نقله عن الامام،
هذا الاول. لا، ويحتمل ان يكون،
لا قبل يحتمل.
قال اسحاق بن منصور: قلت لاحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه. ويحتمل
يقرضه قرضا ثم
يبايعه
يعني
عليه،
هذه بسلعة أخرى، يعني شرى من سلعة أخرى يحصل فيها زيادة بسبب القرض، فيكون قرض جرى نفع يعني بسبب هذا البيع الجديد. نعم، لأنه سامحه من أجل أنه أقرضه أو زاد في القيمة لأنه أقرضه، فيكون قرض جرى نفع. هذا معنى الأول. والثاني
ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه.
نعم،
يزداد عليه ولا يسامحه فيه؟
ايه، يزداد عليه في السعر، يعني هذا السلعة التي شراها جديدة يعني خارجة عن البيع الأول، يعني شرى منه سلعة وهذه السلعة يعني زاد في قيمتها، اشتراها منه وزاد في قيمتها من أجل أنه أقرضه، فيكون قرض جرى نفع. يعني هذا البيع الجديد يعني المشتري تسامح فيه بالزيادة من أجل أنه أقرضه، فيكون قرضا جرى نفعا.
ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك،
يعني هذا على ما ذكره الشارح أنه يعني أنه من قبيل القرض، وأنه قد أخذ منه سلعة وهذه السلعة يعني إذا لم يسدد يقول أنه يشتريها منه في مقابل تلك الدراهم التي في ذمته، في مقابل تلك الدراهم التي في ذمته.
قال إسحاق يعني ابن راهوية كما قال،
يعني كما قال الإمام أحمد، يعني أنه يقول بما قاله الإمام أحمد.
قلت لأحمد: وعن بيع ما لم تضمن؟ قال: لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض. قال إسحاق: كما قال في كل ما يكال أو يوزن.
يعني هذا الإمام أحمد يعني جعل بيع ما لم يضمن يعني خاص بالطعام، ومعلوم أن اللفظ عام ليس متقيدا بطعام ولا غيره، وبيع ما لم يضمن يعني من جنس المسألة التي مضت في حديث حكيم بن حزام الذي قال فيه: لا تبع ما ليس عندك. وذلك أن الإنسان إذا لم يشتري، إذا لم تكن السلعة موجودة عنده ثم إنه راح واشتراها، فيكون من قبيل ربح ما لم يضمن، لأنه ليس في ضمانه شيء وليس في العين في ملكه يعني عند البيع وقد ربح, وإنما هي في ملك غيره وهي في ضمان غيره, ذلك الذي هي موجودة عنده أصلا وذلك الوسيط راح واشتراها منه لأنها لو باعت باعت على حساب ذاك, فهذا هو الذي له غنمها وعليه غرمها. وأما هذا الذي هو الوسيط أو البائع الثاني هذا يكون بمثابة أنه ربح وليس بضامن, لأن العين ليست ملكه يعني قبل أن يتم البيع, وإنما هي في ملك مالكها الأول الذي كما جاء في حديث حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك, لأنه ربح شيئا لم يضمنه فيكون يعني ذلك البيع يعني غير صحيح. قال وعن ربحي وعن
بيع ما لم تضمن,
بيع ما لم تضمن
قال
بيع ما لم تضمن يعني أنه ليس في داخلا في ملكك, لأن الذي يكون في ضمانه هو الذي في ملكه, أما إذا كان في ملك غيره فليس في ضمانه. وكذلك الربح أيضا لا يكون ربح شيئا في ضمانه, وإنما ربح شيئا هو في ضمان غيره وهو المالك الأول الذي عنده السلعة قبل أن يكون الاتفاق بينه وبين المشتري الثاني, لأن عندنا مالك للسلعة وعندنا يعني مشتري لهذه السلعة وبائع لها على الثالث, وهذا المشتري الذي باع ما ليس عنده وليس بضامن قبل يعني في وقت جريان البيع ليس بضامن, وإنما الضمان على ذاك لأن لو ضاعت ضاعت على حساب من هي في ملكه, وهذا ليس في ملكه شيء يضيع أو يضمنه, فيكون يعني باع شيء لم يضمنه يعني لم يكن في ملكه, وكذلك ربح شيء لم يضمنه وإنما الضامن هو المالك الأول. نعم. وعن بيع ما لم يضمن هذا هو الذي يتفق مع حديث حكيم الحزام, هذه الجملة التي قال فيها لا تبع ما ليس عندك يعني هذا بيع ما لم يضمن, لأنه لما لم يكن في ملكه الشيء لم يكن في ضمانه, والذي كان في ملكه هو الذي كان في ضمانه وهو مالك السلعة الذي ذهب واشتراها منه ثم جاء يبيعها على المشتري الثاني. نعم.
في حديث عبد الله بن عمرو جاءت الجملتين متغيرتين, ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك,
يعني النتيجة واحدة, لأن بيع ما ليس عندك يعني هي تطابق يعني بيع ما لم يضمن, وربح ما لم يضمن هي النتيجة التي ترتبت على ذلك وهو أنه ربح في شيء هو غير ضامن له.
يكون تكرار في الحديث يعني.
نعم
تكرار.
وين تكرار
قال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك.
لا هي هو لأن فيها ربح وفيها بيع, فهو لا يبيع ما ليس عنده ولا يربح في شيء هو ليس ضامن له, يعني شيء ضامن له.
قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن, قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض, قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن,
يعني كأنه قصر هذا على الطعام مع أنه في الحقيقة يعني لا يختص بالطعام, لأن الرسول قال لا تبع ما ليس عندك وهو لفظ عام, وكذلك يعني بيع ما لم يضمن هو من جنس لا تبع ما ليس عندك لأنه ليس بضامن الله. نعم.
قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع, وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به, أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به, إنما هو شرط واحد.
وهذا يعني بناء يعني من الإمام أحمد على أن الشرطين لا يكونان في بيع واحد وإنما يكون بيع وشرط, ولهذا قال إذا قال يعني بيع الثوب وعليه خياطته ويعني وقصارته فإنه لا يجوز، لأنه يعني يكون شرطين في بيع، وإذا قال خياطته أو قال قصارته يعني واحد ليس معه آخر فإن ذلك جائز لأنه يكون من قبيل البيع والشرط. لكن بعض أهل العلم فسر يعني حديث شرطين في بيع يعني من جنس بيع ذاك الذي بيعتين في بيعة، يعني بيعتين في بيعة، إما كذا وإما كذا، يعني إما كذا وإما كذا، يعني فسره بذلك. ومن المعلوم أن الشرطين إذا كان لا تخالف مقتضى العقد وليس فيها ضرر ولا يترتب عليها مضرة فإن ذلك جائز، الشرط والشرطين والثلاثة وغير ذلك كله جائز ولا مانع منه، وإنما المنع يعني يكون في شيء معين. ولهذا حمل فسره بعض أهل العلم بأنه البيعتين في بيعة، أن هذا يدخل أو أن هذا بمعنى البيعتين في بيعة. وأما إذا كان الشروط مستقيمة هو فيجوز أن تكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. وقد مر بنا في الحديث الذي باب الشروط كتابة الشروط، كتابة الشروط أنه قال لا خبثة ولا خديعة أو لا خيانة ولا كذا ولا كذا، ذكر يعني أشياء يعني متعددة.
القصارة
نعم
ما قصارته؟
القصارة يعني ذكر في القاموس أن المقصود يعني بها قال أن المقصود بها غسل الثوب وتبييضه، غسل الثوب وتبييضه. ذكر في القاموس أن القصار هو قصار الثياب الذي يقصر الثياب، قال والقصار هو المحور، ثم قال وحرث الثوب، حرث الثوب إذا يعني غسلته وبيضته، حرث الثوب إذا غسلته وبيضته، يعني فيكون هذا شيء وهذا شيء، يعني الخياطة شيء والقصارة التي هي الغسل والتبييض يعني شيء آخر. وهذا يعني كما هو معلوم الذي يبدو أنه لا مانع منه ولا بأس به. والشروط إذا لم يكن هناك يعني شيء يدل على فسادها ولو تعجد فإنها جائزة. لهذا من ألقاب يعني بعض العلماء القصار، قصار، والقصار هو الذي يقصر الثياب يعني يغسلها ويبيضها. والذي يتبادر يعني من حيث اللفظ التقصير أو أنه يعني الذي يرفع، أنه يرفع الثوب أو يقصره، لكن هذا كما هو علم الخياطة يعني يدخل فيها، يعني يكون الإنسان يأتي به على المقدار المعلوم وإن أخطأ فيه صحه الخطأ، لكن القصارة أو التقصير الذي يعني قصارة الثوب كما تدل عليه اللغة يراد به غسله وتبييضه، وهذا معنى غير معنى الخياطة ولا علاقة له بالخياطة، هذا شيء ولا شيء.
نرجع إلى الأسانيد ولا أسناد أول. قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشيم،
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بشر،
عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يوسف بن ماهك
وهو ثقة أخرجه
أصحاب
كتب الستة.
عن حكيم بن حزام،
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو،
عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد،
حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب،
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع،
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن إبراهيم
بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب عن عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب هو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبيه
وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ورفع اليدين وأصحاب السنن. نعم.
الأدب
المفرد وجزء القراءة.
قال عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو.
يعني حتى ذكر عبد الله بن عمرو يعني أن يعني الذي حدث الذي حدث أبا والد عمرو الذي هو محمد الذي هو شعيب هو عبد الله بن عمرو. يعني أنه أن شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو مر ذكره. وهذا يوضح أن المقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو وليس محمد، لأنه لو كان محمد يكون مرسل ويكون منقطع، لأن محمد ليس بصحابي، فإذا أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم يصير مرسل. وشعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو، وكونه سماه وقال أنه أن الذي روى الحديث عبد الله بن عمرو يعني أن الحديث أنه متصل وأنه ليس فيه الاحتمال الانقطاع بأن يكون الأب بأن يكون الجد هو محمد الذي هو جد عمرو وأبو شعيب، بل شعيب الذي هو والد عمرو يروي عن جده عبد الله بن عمرو. فعمر يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده عبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى حديث حكيم بن هزام حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه، روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن هزام. قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عوف
الأعرابي وثقة أخرج أصحاب في الستة.
وهشام بن حسان
ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام.
ومحمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب في الستة.
وهذا مرسل، إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. استخدم المرسل على أطلاق الفقهاء.
نعم.
استخدم المرسل على أطلاق الفقهاء.
إيش؟
استخدم المرسل.
بالانقطاع. لأن المرسل له إطلاقان، إطلاق المشهور عند المحدثين وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويحتمل أن يكون الساقط الصحابي أو تابعي، والتابعي يحتمل أن يكون ثقة وضعيف. ومن أجل ذلك اعتبر المرسل ليس بصحيح لأن احتمال التابعي وأن يكون ضعيفا. ويطلق أيضا على رواية الراوي عمن لم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه شيئا، الذي يسمونه المرسل الخفي.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال.
الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
وعبده بن عبد الله الخزاعي البصري
وهو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الصمد بن عبد الوارث
وهو ثقة أخرجه أصحاب نعم
صدوق
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن إبراهيم.
يزيد بن إبراهيم ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
الستة.
عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام.
نعم.
قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام، ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك، ورواية عبد الصمد أصح. وقد روى يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير الإمامي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
هذا الحديث عن يعلى بن حكيم.
يعلى بن حكيم هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
إلا الترمذي.
إلا الترمذي. نعم أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة
وهو
مقبول أخرجه النسائي.
مقبول أخرجه النسائي.
عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم كره أن يبيع الرجل ما ليس عنده. يقول هل يدخل في بيع ما ليس عنده أن يطلب المشتري من البائع سلعة ويتفق معه على سعر معين ثم يجلبها له.
كونه يوكله ما في بس يوكله ويعطيه الثمن على أنه يعني يأتي له بالسلعة ما في بس.
يقول عندي محل ويأتيني بعض الأحيان المشتري ويطلب مني سلعة معينة معلومة الأوصاف فأطلب منه عربون فهل في ذلك شيء؟
لا ليس له ذلك ما دام أن السلعة ليست عنده ليس له أن يبيعه ولا أن يأخذ من عربون إلا إذا كانت عنده في المستودع في ملكه هذا شيء آخر.
بعضهم جت أسئلة يقول عندي نموذج فأريه نموذج من هذه السلعة وأقول الباقي سيأتيني سيورد إلي الآن عندي هذه البضاعة نموذج
بس ما يتفق معه حتى تكون البضاعة موجودة.
يقول يأتيني الزبون في الدكان والسلعة التي يريدها ليست عندي فأقول له مكانك فأذهب إلى جيراني من التجار وأشتري السلعة ثم آتي فأبيعها عليه.
والله إذا كان ما كان بينه وبين البيع وإنما راح وأحضر السلعة وباعها عليه ما بأس. الكلام على كونه باع وحصل معه بيع وهو لم يملك السلعة. أما إذا قال انتظر ثم راح وأتى بالسلعة وباعها عليه يعني ملكها وباعها عليه ما بأس.
يقول المعروف عند الخياطين هذه الأيام أن يذهب الرجل يختار نوعا من القماش ويتفق مع الخياط على قيمة الثوب كاملة وفيها قيمة القماش وقيمة الخياطة مع الاختلاف بين الناس في المقاس وكذا في نوع القماش فهل هذا بيعتين في بيعة حيث فيه ثمن للقماش وثمن للأجرة؟
لا أبدا ما في بس لأنها الآن متفق هو خياط ومعروف من خياطته وهو يعني الثمن هذا يتفق معه عليه ويعني يبيعه الثوب يعني كامل بهذا السعر الذي اتفق معه عليه ما في بس ما يقال نبيعتين في بيعه.
تسأل في الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عنده.
بيع السلم معلوم أنه مستثنى يعني في البيوع لأنها كونه يعني يسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم وقد قدم المدينة وهم يسلفون فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم فيعني هو تعجيل الثمن وتأجيل المدمن يعني مثل الطعام الذي يعني يأتي يعني في الإنسان يأخذ مبلغ من المال أو في مقابل طعام يعطيه إياه إذا حصد وحصل الطعام فهذا هو السلم. وأما بيع ما ليس عنده مثل قصة الرجل الذي ما عنده شيء ولكن يتفق مع إنسان ثم يروح صاحب دكان ويشتري منه.
يقول من يبيع البيت الذي باسمه لكنه مملوك للبنك العقاري لم يسدد الأقساط كاملة فهل البيع صحيح ويقع؟
أصلا لا يمكن أن يبيع لأن الصك مرهون ولا يمكن أن يسلم الصك لصاحبه إلا إذا سدد المبلغ للبنك. وأن معلوم أن الناس ما يشترون إلا بصكوك والصك هذا لن يصل إليه إلا إذا سدد البنك فإذا ما في مجال.
قال رحمه الله
لكن كونه ينزل أو يحل محله يعني كونه يعني إنسان يعني تقدم له أرض يعني على أساس أن يبنيها ورهنها ثم بعد ذلك يعني ما تمكن من كونه يبنيها وجاء أحد ليحل محله فهذا على حسب نظام البنك إذا تم تنازل هذا عن هذا وذاك الذي هو الجديد هذا يصير هذا وحظه من البنك العقاري فذلك سائغ عندهم في النظام وللإنسان يتنازل عن غيره. لكن كونه يبيع مثلا نقول يأتي إنسان ويبيعه باسمه ويأخذ من 50,000 مثلا هذا لا يجوز لأنه باع نقود بنقود وحصل يعني فائدة هذا غير جائز. وأما قضية البيع التي سئل عنها السائل فهذه لا يمكن أن تتم
إلا بإخراج الصك، والصك لم يخرج من البنك إلا إذا سلم له كامل حقه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم.
ثم أرد أبو عيسى كراهية بيع الولاء وهبته. الولاء هو الذي يحصل نتيجة للعتق، وهو أن المعتق يرث المعتق. إذا أعتق شخص عبدا فإن ولاءه يكون له، في معنى أن إرثه إذا لم يوجد له يعني أصول من النسب من يعني يتقدم عليه فإنه يصير إلى المعتق، يعني ولاؤه وميراثه لو مات، لو مات ذلك العتيق وليس له وارث من العصبة عصبته في النسب فإنه ينتقل إلى الولاء. هذا الولاء لا يجوز أن يبيعه أحد، يعني يكون إنسان اعتق عبدا وصار ولاؤه له، هذا الولاء لا يباع ولا يوهب، وإنما هو مثل النسب، كما أن النسب لا يتصرف فيه لا يباع ولا يوهب، فكذلك الولاء. ولهذا يقولون الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني لا يباع ولا يوهب، كما أن النسب لا يباع ولا يوهب، فهذا من جنسه. فهذا هو معنى كراهية أو تحريم بيع الولاء وهيبته. وأورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، وذلك أنه من جنس النسب، وهو شيء يعني لا ليس ملكا يتصرف فيه بالبيع والشراء، وإنما هو مثل النسب، وكما أن النسب لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة فكذلك الولاء لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة.
قال حدثنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار الملقب بن دار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي،
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان وشعبة،
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
وشعبة عن عبد الله بن دينار،
وشعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر،
عن ابن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره،
قال لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقد روى يحيى بن سليم،
يحيى بن سليم هو
صدوق سيء الحفظ،
صدوق سيء الحفظ أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر،
عن عبيد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر،
نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. والحديث ليس معروف من رواية نافع وإنما هو رواية عبد الله بن دينار. نعم.
وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. وروى عبد الوهاب الثقفي،
يعني هؤلاء رواه مثل ما رواها يعني الأول، يعني الرواية الأولى التي فيها عبد الله بن يزيد وعبد منه عبد المجيد
عبد الوهاب الثقفي،
عبد الوهاب بن عبد المجيد، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب عبد الوهاب، عبد الوهاب
نعم،
عبد الوهاب بن
نعم بن عبد المجيد،
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وعبد الله بن نمير،
وعبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة أيضا.
وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا أصح. يقول فائدة الولاء الإرث، من فوائد الولاء والعتق الإرث، السؤال الإرث ممن يكون الأعلى الأدنى؟
نعم من الأعلى، الأعلى الذي أنعم والذي أحسن هو الذي له يرث. قضية المولى يعني يكون من أسفل ومن أعلى، ولهذا يعني في عند المحدثين وذكر ذكر الموالي من أعلى ومن أسفل، أن قد يكون شخص مولى فلان وهو المنعم، وقد يكون مولاه أي عتيقه فيطلق على هذا مولى وعلى هذا مولى، وهم العداد يطلق على الطرفين المعتق والمعتق، لكن الولاء هو للمعتق الذي حصل منه الإنعام والإحسان على الرقيق بتخليصه من الرق وجعله يعني حرا، فإنه إذا لم يوجد له عصبة من نسبه فإنه ينتقل إلى الولاء أي الذي أحسن إليه بالعتق.
قال رحمه الله
لهذا يقول النساء ليس فيهن عصبة بالنفس إلا المعتقة، لأن النساء لا يوجد فيهن عصبة بالنفس، وإنما يعني هن عصبة بالغير أو عصبة مع الغير، أما تكون عصبة بالنفس فلا يكون ذلك إلا في الولاء في العتق. ويقول الرحبي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا عصبة، كل النساء ما فيهن عصبة يعني بالنفس إلا التي منت بعتق الرقبة يعني بسبب إحسانها ومنتها.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان النسيئة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول شخص استاجر سيارة من آخر بمبلغ محدد ليعمل عليها ويكسب من وراء ذلك، وقد يكسب أكثر مما استاجر به وقد يكسب أقل، فما الحكم؟
لا بأس بذلك، أقول لا بأس كون يستأجر السيارة لكن يتفق معه على يعني أمور واضحة، يعني من ناحية كونه يستعملها في البلد أو يستعملها في غير البلد، أو أنه يعني كيلوات معينة، يعني يكون هناك يعني شيء يعني يتفق معه عليه، فإذا استأجرها وحصل يعني ربح أو خسارة، طبعا الربح له والخسارة عليه، وهذاك حقه مضمون، ويجوز أن يكون الاتفاق على جزء معين من الربح من النتاج ومن من الفائدة التي حصلها، وهذا الجنس يصير من جنس المضاربة ومن جنس المزارعة والمساقات، لأنه من جنسها من هذا القبيل، كونه يعني يعطي شخص سيارته لإنسان يستعملها في الأجرة وما يحصل هو بينهما نصفين، لا بأس بذلك، لأن هذا من وإن أخذها منه بمبلغ معين وذاك يعني يتصرف فيها قد تربح وقد تخسر، فهذا إليه مثل الإنسان الذي يستأجر عمارة ليؤجرها، فإنه يتفق معه على مقدار وذاك يؤجرها قد يربح وقد يخسر.
يقول هل يجوز شراء بيت بالإيجار المنتهي بالتمليك، أي تشتري بيت وتدفع الثمن على شكل إيجار فإذا تم المبلغ ملكت البيت؟
والله يبدو أن هذا غير مستقيم، لأن البيع غير الأجار، فالبيع إما يعني إما بيع وإما أجار.
يقول في بلدي يوجد عادة وهي أن صاحب التجارة يبحث عن من يساعده في تجارته ويقول لهذا الذي سيساعده إن أجرك هو أن تزيد على السعر، مثلا الثوب قيمته 50 فإذا بعته بأكثر فلك الزيادة.
هذا غلط، هذا يعني يجيبه يعني هذا يزيد في الأسعار على الناس، يزيد في الأسعار على الناس، وإنما يعني يتفق معه على شيء معلوم، أجرة معلومة. نعم.
يقول يريد بعض الحجاج بضاعة معينة وتكون بجوار الحرم بسعر، فيطلبون مني أن أشتريها لهم وهم لا يعرفون النوع الجيد من غيره، فيعطيني بعضهم المال والبعض حتى آتي له بالسلعة، فأركب سيارة على حسابي وأشتريها بالجملة بسعر أقل، ثم أعطيها للحجاج بسعر أكثر مما اشتريتها، بسعر أزيد كما تباع بجوار الحرم، وأقبض على ما لم أقبض عليه، فما حكم هذه الزيادة؟
والله الإنسان ما ينبغي له أن يعني يتخذ تكسب على الحجاج وعلى الناس الذي لا يعرفون الأسعار، يعني وإنما يعني ينصح لهم، وإذا وكلوه أنه يشتري يشتري، وأما كونه يعني يروح ويشتري ويبيع ويربح، يعني إذا كان أنه يعني يريد شيئا هو يتفق معهم على شيء يأخذه، أما كونه يعني يذهب ويتكسب من وراهم وهم يعني طلبوا منه أن يشتري فيروح يشتري ويبيعهم، يعني ما ينبغي الإنسان.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا.